نقي المهمة. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص.
لا.
ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض من النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره.
فهذه جملة عظيمة أيضا من الأحكام المتعلقة بنصوص الكتاب والسنة، كما سبق. وأن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بيّن أن الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم شرع رحمه الله تعالى وبين ما تعلق بدلالات الكتاب والسنة، فبينا فيما سبق المراد بالنص والظاهر والمنطوق والمفهوم، وبينا دلالات الألفاظ، وكذلك بينا بالأصل في الأوامر والنواهي والأصل في الكلام. كل هذا بينه رحمه الله، ثم تمم ما يتعلق بدلالات القرآن والسنة مما يحتاج إليه الأصولي حاجة ماسة ومهمة لتكوين قاعدة صفة الاستنباط من الكتاب والسنة. فقد عرف العلماء أصول الفقه على أنه بيان الأدلة الإجمالية أو الأدلة الكلية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أدلة الكتاب، الأدلة الكلية، الأدلة العامة، كيفية الاستنباط، كيفية الاستدلال، طرق الاستنباط، كما مر معنا مسائل مهمة جدا، حتى إنك لا تكاد تجد حكما شرعيا يمكن أن تستنبطه بسهولة، لما يحتاج إلى قاعدة تخضع كلامك إلى المنهج الصحيح في صفة الاستنباط، وإلا لا محل لك أن تتكلم في دين الله عز وجل. الآن إذا أنت قرأت قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذا عام في كل من يموت عنها زوجها. طيب إذا كانت المرأة حاملا، هل تعتد بالأربعة أشهر هذه والعشر التي ذكر الله في كتابه، أو تعتد بوضع الحمل كما قال الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ نفس الصحابة اختلفوا في هذا، فمن قائل تعتد بأشهر، ومن قائل تعتد بالحمل، ومن قائل تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين. إن كان أبعد الأجلين هو 9 أشهر هو 14 أشهر فتعتد، إن كان أبعد الأجلين هو الحمل، يعني لو مات زوجها وهي حامل في البداية فتعتد بالحمل لأن هذا أطول من 14 أشهر، أو مات وهي في آخر حملها فتعتد بأشهر لأنه هو الأبعد. حتى أرسل الصحابة رضوان الله عليهم إلى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستفسار منه، فقالت بحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وأنها لما مات زوجها تعرضت للخطاب وخرجت من عدته، وجاء أبو السنابل يستشكل على سبيعة وقال كيف كيف تستعدين الخطاب وكذا وكذا، ويستدل بماذا؟ بالآية، وهي أخذت بي والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 14 و10. فبلغ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأقر النبي صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية، فتعتد المرأة بوضع الحمل سواء كانت الأطول أو كانت الأقصر، فالحامل عدتها وضع الحمل سواء كانت قبل 14 و10 أو بعد 14 و10 أيام. عمر بن الخطاب اختلف مع الصحابية الجليلة أيضا في المطلقة ثلاثا، هل لها نفقة ولا ما لها نفقة؟ لماذا؟ لأنها مطلق. طيب هل لها نفقة؟ إذا كانت مطلقة ثلاثا طلقة الثالثة لها نفقة قياسا على الطلقة الأولى والثانية، ولا ليس لها نفقة على اعتبار أنها لم تعد زوجة له؟ إنما المطلقة الأولى زوجة، المطلقة طلقة ثانية زوجة، إنما المطلقة طلقة ثالثة ليست زوجة، فلا نفقة ولا ما لا. النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذه الحادثة بأنه لا نفقة لها، وذكرت المرأة أظنها فاطمة بنت قيس ما أفتها به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا نفقة ولا سكنة، لكن عمر قال لا ندع كتاب ربنا أي في نفقة لقول امرأة، يعني ممكن امرأة تهم ممكن كذا، فاستدلت عليه المرأة بماذا؟ بغير هذا القضاء، استدلت بكتاب الله عز وجل أيضا بالإضافة إلى ما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فقالت اقرأ قضاء الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون العدة هنا واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتنا ولا يخرجن إلا يأتينا بفحشة مبينة تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلمه فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فأي أمر يمكن أن يحدث لمن طلقت ثلاثا إنما الطلقة الأولى لا تخرجها خلاف البيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الطلقة الثانية خلاه في البيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمر الطلقة الثالثة أي شيء يمكن يحدث. أصبح إذن عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وظاهر ومؤول ومنطوق ومفهوم، هذا معترك لابد الإنسان أن يضبطه وأن يفهمه، لأن كثير من الأحكام ليس الحكم فيه مباشرا، إنما الحكم فيه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى رجوع إلى القواعد، ومن هنا كان فائدة وثمرة علم أصول الفقه. فهو في الحقيقة إذا أردت الترجمة المباشرة له فقل هو علم أصول الفهم، إذا أردت أن تفهم الكتاب والسنة فهو علم أصول الفهم، لأنك تفهم الكتاب والسنة في ضمن هذه القواعد الموجودة في هذا العلم. فهنا عدة دلالات: عام خاص، مطلق مقيد، مجمل مبين، محكم متشابه، ناسخ منسوخ، كل هذه دلالات ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. الأولى قال يقول نصوص الكتاب والسنة منها عام ومنها خاص، فما العام وما الخاص؟ عام وخاص. قال رحمه الله العام هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. طب الخاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث أو الأفراد. العام ما عم شيئين فصاعدا، العام شمولي، فحينما تقرأ قل أعوذ برب الناس، جميع الناس، ملك الناس، جميع الناس، إله الناس، جميع الناس، هذا عام، هذا عام. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، عام، هذا عموم. الخاص ضد ذلك، وهو ما اقتصر الحكم فيه على بعض الأجناس، بعض الأنواع، بعض الأفراد. فإذا خص الحكم شيئا أحدا فإنه يختص الحكم به ولا تعد، أو حالا معينا، أو أناسا معينين، فحينئذ يكون الحكم ماذا؟ خاصا. فالخاص ضد العام. فإذا كان العام شمولي الحكم يتناول الجميع، فالخاص يقتصر الحكم فيه على ماذا؟ على بعض الأفراد، على بعض الأجناس، على بعض الأنواع، فنقول هذا خاص بكذا، هذا خاص بكذا. يعني مثلا حينما نقول قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذا عام، لا تنكح مشركة، لكن جاء النص وطعام الذين تكتب حلكم وطعامكم حلهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يبقى في فرق، فهذه تستثنى من المشركات، فالكتابية وإن كانت مشركة إلا أنه خصت بحكم يخصه، يبقى هذا خاص بأهل الكتاب، يبقى نكاح غير المسلمة خاص بأهل الكتاب. أما العام فهو الشامل العام. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، جميع الأبرار، إن الأبرار وإن الفجار لفي جحيم، جميع ماذا؟ جميع الفجار، هذا عام. أما الخاص فإنه يختص الحكم فيه بماذا؟ بشيء ما. قال الشيخ فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، وإلا فالأصل هو العمل بالعام، العمل بالعام على عمومه، جميع النصوص العامة الأصل العمل بها، إلا إذا ورد دليل يدل على الاختصاص يخص الخاص هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة في حديث صحيح قال لا يختل خلاها ولا يعضد شوكها ولا ولا، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر، استثنى الإذخر كان حشيش طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، فهذا خاص، هذا العام، وهو منع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختل خلاها ولا يعضد شوكها ولا كذا، خص منه الإذخر فقط يستثنى من ذلك. يبقى قصر الحكم على بعض أفراده هذا يسمى خاص، تعميم الحكم في كل أفراده يسمى عام. يبقى العام يعم جميع الأفراد، الخاص بنقصر الحكم على بعض الأفراد، نقصر الحكم على بعض إيه؟ أفراد هذا العام. فالمشركات لا ينكحن، ما في نكاح مشرك، أما الكتابية يجوز نكاحها. طيب الكتابية التي يجوز نكاحها الحر، طب الأمة هل تنكح؟ لا، خصت، فلا يجوز نكاح الأمة مطلقا. يبقى ولا تنكح المشركات هذا يستثنى منه فقط الحرائر الكتابيات، أما الإماء فلا يجوز نكاح الأمة. قال تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم يتصرب الكتابي، إنما تنكح يعني يتزوجها المسلم، لا، إنما الأمة المسلمة يتزوجها المسلم إذا خشي على نفسه لعنة الزنا ولم يكن عنده مهر الحرة. ولهذا المسلمة تنكح المسلمة حرة كانت أو أمة عند الحاج، إنما الكتابية تنكح يعني يتزوج منها إن كانت حرة محصنة، لكن أمة لا. يبقى الفرق بين المسلمة والكتابية أن المسلمة يجوز نكاحها سواء كانت حرة أو أمة بالشرط، أما الكتابية فإنها تنكح فقط إن كانت حرة، أما إذا كانت أمة فإنها لا تنكح لا يجوز، لكن يتصر بها إن وقعت في أسر أو كذا يتصر بها. طب المشركة الوثنية لا تنكح، لا حرة ولا أمة ولا يتصر بها، يبقى الوثنية ما تحل المسلم أبدا، هذه الوثنية ما تحل المسلم أبدا. طب الكتابية تحل له حرة في النكاح وأمة في التسري، طب المسلمة تحل له في النكاح أمة أو حرة وتحل له في التسري، يبقى المسلمة مباحة له على أي وجه إيه كانت، الكتابية فقط إن كانت حرة، أما إذا كانت أمة فإنها لا تحل له إلا أن يتصر بها فقط، أما النكاح فلا يجوز. أما الوثنية المشركة فلا يجوز في أصح قول أهل العلم أن تنكح ولا أن يتصر بها ولا ولا إلى آخره. واضح؟ يبقى عندنا العام يعم جميع الأفراد، إنما الخاص قصر الحكم على بعض الأفراد بخلاف الناسخ رفع الحكم كل. يبقى ما الفرق بين الخاص وبين النسخ؟ النسخ بيرفع الحكم السابق كله، إنما الخاص بيقصر الحكم على بعض الأفراد، بيقصر الحكم على بعض إيه؟ أفراد. إلا الإذخر، إلا الإذخر. طيب إذا تعارض عام وخاص، إن أمكن حمل العام على الخاص، تعرض النصين حدوم عام والآخر خاص، فنحمل ماذا؟ العام على الخاص، نحمل العام على الخاص إذا دون تعارضهما. إنما لو ما في تعارض هذا في باب وهذا في باب، ممكن يعمل بماذا؟ يعمل بالاثنين، ممكن يعمل بالاثنين. نعم نعم. حسب سعيد في إيه؟ لا، الحديث صحيح، سبايا أوطاس الحديث صحيح، لكن هذا محمول على إسلامهن، هذا محمول على إسلامهن. خلاف هذا، هات كلام ابن القدامى هتلاقيه ان الجمهور وان يكاد يكون الإجماع كمان، هذا ابن القدامى سبايا أوطاس نعم، لكن ليس هذا محمول على الوثنية، ليس محمول على أنه تزوج الوثنية أو تصر بها، وإنما محمول على كونهن أسلمنا فوطئنا، وليس الوطئ بدون إسلام. نعم. طيب الثالث قال المطلق عن القيد، والمقيد بوصف أو قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد. عندنا النص المطلق فتحرير رقبة، عندنا المقيد فتحرير رقبة المؤمنة، فنحمل المطلق على المقيد، نحمل المطلق على المقيد. عندنا في كفارة الظهار ورد إيه؟ قال والذين يقول مكرم من قول وزورة، ومكرم من قول وزورة إن الله عفو غفور، قال نعم ثم عدوا ما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، تحرير رقبة من قبل يتماس لم يذكر فيها قيد. جاء في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، طيب هل الرقبة هنا أيضا تكون مؤمنة أو يمكن أن تكون كافرة؟ الجواب حمل العلماء المطلق على المقيد، فالرقبة أطلقت هنا وقيدت هناك، فيحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. يبقى المطلق عار عن التقييد، المقيد قيد بوصف ما، فنقول تحرير رقبة مؤمنة، يبقى هذا مقيد، هذا ماذا؟ هذا مقيد، هذا مقيد. يبقى التقييد هنا إعمال للوصف في محله. فعندنا عام وخاص، وعندنا قريب منه ماذا؟ مطلق ومقيد. طيب ما الفرق بين العام والمطلق؟ سؤال، ما الفرق بين العام والمطلق؟ العام والمطلق، العام عمومه شامل يشمل جميع الأفراد، هذا يسمى بماذا؟ العام. طيب المطلق يقولون عمومه بدلي. ما معنى عمومه بدلي؟ ما معنى عمومه بدلي؟ أي أنه يشمل وسيختص بفرض واحد، ولكن الفرض واحد هذا عموم بدلي، يعني يصلح في وسط جماعة أن يكون أي واحد يدخل تحت الحكم، لكن لن يأخذ إلى واحد. بالمثال يتضح القاعدة، حينما أقول أعطي الطلاب مكافأة، أعطي الطلاب مكافأة، هنا أعطاء كل من؟ لجميع الطلاب. أي واحد لن يأخذ، أيجي يقول تعالى أعطيه، الشيخ قال أعطي الطلاب كلهم، أعطي الطلاب. طب حينما أقول أعطي طالبا، أعطي طالبا، الذي سيأخذ طالب واحد ولا جميع الطلاب؟ طالب واحد، لكن من هو؟ يصلح أن يكون أي واحد، يصلح هنا أن يكون أي واحد. فلهذا نقول عموم بدلي، ممكن يكون هذا، ممكن يكون هذا، ممكن يكون هذا، ممكن يكون هذا، وهكذا، اسمه عموم بدلي. فهو إطلاق بمعنى ضد التقييد. لكن لما أقول أعطي طالبا عمره 70 سنة، خلاص قيدت أنا هنا من سيأخذ. لكن لما أقول أعطي طالبا، أعطي طالبا، هذا سيأخذ طالب واحد، لكن الطالب واحد لم يعين، فيبقى الإطلاق معناه أن كل واحد من الطلاب يمكن أن يكون هو هذا الطالب. لكن يختلف عن العام، وهو أن أقول أعطي الطلاب، أعطي الطلاب، فأعطي الطلاب هذا شمولي، أعطي طالبا هذا بدلي، فيفرق بين العام وبين الايه؟ المطلق. فإن قيدت أنا هذا الإطلاق بأي صفة، بأي صفة، هذا يسمى مقيد. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى مقيد. مثل تحرير رقبة أقيدها بقيد وهي مؤمنة، أقول تحرير رقبة مؤمنة. طيب يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب والحكم، إذا كان سببه والحكم متحدين، فيحمل المطلق على المقيد عند اتحاد السبب والحكم. أما في غير ذلك فقد اختلفوا في هذا اختلافا. نعم نعم.
قدام رحمه الله في المغني مسألة، قال وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية، ثم قال أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين، في قول أكثر أهل العلم منهم مرة الهمداني والزهري وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي. قال ابن عبد البر على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا.
نعم، إذن هذا يقول خالفه شذوذ لا يعد خلافا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى هنا ومنه مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشرع. المجمل اللي هو تكون دلالته غير واضحة، مجملة، فدلالته على المراد مجملة، احتاج إلى التبيين فيبين المجمل في نص آخر. فإذا جاء النص وأجمل، فإذا جاء الشارع وأجمل في نص ثم بين في نص آخر، هذا يقال مجمل وماذا؟ ومبين. الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، ثم جاء السنة فبينت هذا المجمل، فبينت هذا المجمل. أمر بالزكاة ثم جاءت الشريعة النصوص الشرعية ففصلت أنصبة الزكاة وغير ذلك. إذن ما أجمل في باب في موضع يفصل ويبين في موضع آخر، يبين في موضع آخر كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. أمر الإنسان بالحج، أمر بالصوم، أمر بالصلاة، أمر بكذا، ثم جاءت النصوص الأخرى بيانت المراد من هذا كله. هذا يسمى مجمل ومبين. فما أجمله الشرع في موضع وبيانه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه لإيه؟ إلى بيان الشارع. طيب، قال وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبياناتها السنة، مثل ما قلنا الله أمر بالصلاة، لكن ما صفة الصلاة؟ ولهذا الذين ينكرون السنة كيف يصلون؟ الذين ينكرون السنة كيف يصلون؟ كيف يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وكذا؟ كيف يبين كيف يصلي؟ كيف يخرج الزكاة؟ هو عنده نص يقول آتوا الزكاة، لكن صفة أتيان الزكاة، إذا كانت الزكاة من بهيمة الأنعام كيف يخرج زكاة بهيمة الأنعام؟ إذا كانت الزكاة من عروض التجارة كيف يخرج زكاة عروض التجارة؟ الله عز وجل أمر بأوامر، والسنة أمر بأوامر مجملة في بعض المواضع، وجاءت مواضع أخرى ففصلت ماذا؟ ففصلت ذلك، فصلت ذلك. فينبغي أن نرجع فيه إلى نصوص الشريعة. الله عز وجل قال وقاتلوا حتى لا تكون فتنة، تكون فتنة يعني لا يكون شرك ويكون الدين كله لله، وقاتلوهم. وقال في آية فاقتلوا المشركين كافة. طيب، فاقتلوا المشركين كافة هذا مجمل، لكن عندنا مشرك لا يقتل، الذمي عندنا مشرك لا يقتل، المستأمن عندنا مشرك لا يقتل، المعاهد جاءت السنة وبيانت. من الذي يقتل إذن؟ المحارب، المحارب. ثم حتى المحارب نفسه فاقتلوا المشركين كافة، بيانت السنة أن المحارب الكافر المحارب هو الذي يقتل. أما زوجته، أما المرأة، أما العابد في صومعة، أما الشيخ الكبير، أما الوليد الصغير، فإنه لا يقتل. فالمحارب فقط هو الذي يقتل وهو الذي يقاتل، أما المرأة لا تقتل إلا إذا قتلت، الشيخ الكبير لا يقتل إلا إذا قاتل. يبقى عندنا مجمل ومبين، فلا بد من جمع النصوص، شوف مطلق ومقيد، وعندنا مجمل ومبين، وعندنا عام وخاص. فالأصل عمل بالعام إلى أن يرد مخصص، الأصل عمل بالمطلق إلى أن يرد مقيد، الأصل العمل بظواهر النصوص إلى أن يأتي دليل على الخروج عن هذا الظاهر إلى غيره. يبقى إذا لابد من جمع النصوص الشرعية، ولا يحل للإنسان يتكلم في دين الله هكذا بسطحية، لابد أن يكون دارسا، دارسا للخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وغير ذلك. فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب رجوع المتشابه إلى المحكم كذلك. عندنا النصوص متشابهة وعندنا النصوص محكمة. عندك الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ظاهر النص أن من قتل نفسا مؤمنة متعمدا هذا يدخل النار ويخلد فيها، لكن جاءت النصوص الأخرى، ومن هذا النص أخذ الخوارج كفر القاتل، لكن جاءت النصوص الأخرى تبين ماذا؟ تبين المراد من قتل المؤمن. فقال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. إذا لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر، يبقى خالدين فيها. النص هذا متشابه، ظاهره أنه يخلد في النار وإن لم يقل الله أبدا، لكن قد يقول لك هذا مخلد ما عندك دليل أنه يخرج منه، نقول لا عندنا دليل آخر. ما هو؟ قال تعالى وإن طائفتان من يقتدروا فاصلح بينهما فسماهم المؤمنين والمؤمن لا يخلد. وقال سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، هذا في القاتل. إذن القاتل لا يخلد في النار. وقال النبي في عمار تقتلك الفئة البغي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد سيصلح له به بين طائفتين من المسلمين فسماهم المسلمين مع أنهم يقتتلون، فدل هذا على أن القاتل لا يخلد في النار. يبقى قوله تعالى خالدا فيها إلى أمد وليس إلى أبد بالدليل النصوص الأخرى، يبقى هذا نسميه محكم متشابه. طيب فما المحكم وما المتشابه؟ ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ المحكم ما كانت دلالته ظاهرة واضحة، وأما المتشابه فما كانت دلالته خفية احتاج فيها إلى أهل العلم، مثل ما ذكرنا المثال هذا. والواجب هو إرجاع المتشابه إلى المحكم حتى نفهم المراد، ولابد من جمع النصوص، هذا متشابه وهذا محكم، هذا النص يحتاج إلى فهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب ومؤمن، ولا يسرق حين يسرق ومؤمن، معناها ماذا؟ إذا انتفى الإيمان، الخوارج قالوا إذا انتفى الإيمان استحق الكفر، إذا لم يكن مؤمنا فهو كافر. طيب يستدلون بهذا، لكن نأتي نحن من النصوص ماذا الأخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، ولأن الله عز وجل قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولو كان الزنا كفرا لكان فاجلده لا فاقتله، لأن المرتد حكمه القتل وليس حكمه الجلد. يبقى هنا أرجعنا المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر الغامدية ولا قال أنت كافرة وأقام عليه حد الردة ولا قال توبي من الكفر، وكون الحد يقام على مسلم معناه أن معصية وليس ماذا؟ وليس ردة، لأن الردة يقتل. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يقل فاقتلوهم، يبقى إذن ليس كفرا، ولو كان كفرا لقال فاقتلوهما. قال ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين الصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل النسخ إلا بنص من الشارع. طيب النسخ هو رفع الحكم الثابت بدليل سابق بماذا؟ بنص يأتي بعد ذلك ينسخ هذا الحكم. الشارع أمر بالتوجه إلى بيت المقدس كما في حديث البراء بن عازب في الصحيح، لما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم النبي والصحابة إلى المدينة بقي المسلمون 16 شهرا أو 17 شهرا يصلون إلى بيت المقدس، ثم أنزل الله عز وجل قوله ماذا؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بيت إلى الكعبة، نسخ الأمر هذا. طيب يبقى كان عندنا أمر بالنص الأول بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم جاء النص الآخر فرفع ماذا؟ الحكم السابق الثابت بدليل سابق، يبقى عندنا ناسخ ومنسوخ. المنسوخ هذا اللي هو المرفوع الحكم هذا يسمى منسوخ، وهذا الذي رفع حكمه هذا يسمى بالناسخ، ولهذا لابد من معرفة الناسخ والمنسوخ. أنت قد تتكلم في القرآن بماذا؟ بآية هي منسوخة وتعلمها الناس وهي منسوخة. وفي هذا الرد على التبليغيين جماعة التبليغ والهجرة جماعة التبليغ والدعوة التي تجوب الأرض المشرقة المغربة يقول نحن دعاء إلى الله، وهؤلاء بضعتهم الجهل، ما عندهم علم ولا عندهم أي شيء، وما ندري إلى أي شيء يدعون، يدعون إلى محمد إلياس وفكرة محمد إلياس، لكن يدعون إلى الله يحتاج هذا إلى بصيرة. الله عز وجل قال قل الذي سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا نتبعني. النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل أي أحد يدعو، إنما أرسل العلماء، أرسل إلى المدينة مصعب بن عمير وانتخبه، أرسل إلى اليمن معاذ بن جمل وانتخبه، ما هو أي واحد يدعو إلى الله عز وجل، أدعو إلى الله أدعو إلى الله أدعو إلى الله. فالتبلغيون يقولون النبي يقول بلغوا عني ولو آي، فهو بيروح يبلغ الآي، هذه مصيبة أصلا. تعالى صحيح صدق النبي، أما أنت ما تقوى على تبليغ الآية، لأنه يظن أن الآية ماذا؟ يظن أن الآية أن أمرها سهل. الآية هذه هيبلغ أي آية؟ أي آية سيبلغها؟ الناسخة أو المنسوخة؟ المطلقة أو المقيدة؟ العامة أو الخاصة؟ المجملة أو المبينة؟ المحكمة أو المتشابهة؟ يظن الناس أن يكلم يبلغ عنه آية سهلة. يا أخي بلغ آية سهلة، آية تعالى، آية كيف، آية كيف، أنت عارف، تعرف ما في الآية، تعرف ما في الآية، الآية أمرها عظيم. وهل ضل الخوارج إلى لما أخذوا بآية وتركوا آية؟ وهل ضلت المرجع إلى لما أخذ بآية وتركت آية؟ وهل ضل كل أهل الأرض إلى لما أخذوا بآية وتركوا آية؟ إنما أهل السنة والجماعة لماذا صاروا أئمة هدى ومصابيح دجى؟ لأنهم أخذوا بكل آية، فكل طائفة ضلت أخذت بالآية، وأهل السنة أخذوا بكل آية، كل طائفة ضلت أخذت ضلت بحديث، أما أهل السنة أخذوا بكل حديث، وده فرق جوهري جدا. حتى نعلم يا أخواني أن الدين ما يتكلم في أي أحد، سهل أن تقول أنا داعية إلى الله، لكن صعب أن تحقق الشرط وهو البصيرة والفرقان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما الخوارج هم؟ دعاء إلى الله. ما أصحاب الثورات هم؟ دعاء إلى الله. ما الإخوان؟ دعاء إلى الله. ما التبليغ؟ دعاء إلى الله. ما الأشاعرة؟ دعاء إلى الله. ما المعتزلة؟ دعاء إلى الله. ما الروافض؟ دعاء إلى الله، سبحان الله. لكن من الناجي منهم؟ لا تزال طائفة المهدي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم. اصهر يا أخي بالليل، نام واصل لك بنهارك، ما شاء الله في الهندسة والطب وكذا بتجيب امتياز، الثانوية العامة جايب 100%، وتاخذ الدرس المادة عند مدرس واثنين وثلاثة، نعم، وتتقن المادة، يدخل يأتي 100% في الامتحانات. أما إذا جاء العلم الشرعي يبقى جاهلا ويقول لك يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. تعرف الآية دي إيه أصلا؟ عارف أنت الآية إيه؟ الآية اللي اختلف فيها الصحابة، الآية اللي اختلف فيها التابعين، سهل هذه الآية؟ الآية عدي بن حاتم يقرأ الآية وكلوا واشربوا حتى يتبان لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يجيب حبله، حبل أسود وحبل أبيض، ويظل ينظر إليه حتى إذا ميز يأكل، حتى إذا ميز أمسك، يظن الخيط هذا حبل، حبل وحبل، خيط حسي. والله يقول من الفجر قدامة بن مضعون قرأ الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جرحا في مطاعمه إذا ما اتقوا وآمنوا، فقد يشرب الخمر ويظن أنها مباحة للذين اتقوا. فإذا كان الصحابة قد يخطئ الواحد في فهم الآية، تأتي أنت بالتبليغ يقول نحن الدعاء إلى الله، والنبي يقول بلغوا عني ولو آية، أي آية تبلغ أيها التبليغي؟ أي آية استدلت بها أيها الخارجي؟ أي آية استدلت بها أيها المرجئي؟ أي آية استدلت بها أيها الحزبي؟ استدلت بأي آية يا فلان يا علان؟ بأي آية استدلتم؟ نحن نريد أن نستدل بكل آية، نحن نريد أن نستدل بفهم سلف الأمة، أراحونا نظروا في الآيات، نظروا في الأحاديث، نظروا في الوقائع، خرجوا لنا قوالب صغيرة كده اسمها إيه؟ أصول أهل السنة والجماعة. وهل نرى الخروج على أئمتنا ولا تأمر نام بقى خلاص، لا تقول لي بقى حسين ولا ابن زبير ولا الناس تشغالك، خلاص لا نرى الخروج على أئمتنا، انتهت المسألة خلاص. نعم نعم، تحريم الأحزاب والتفرق وكذا ونحن أمة واحدة، ما تناقش مسألة الحزبية، هتناقش فيها إيه؟ خلاص عذاب القبر العمى، هتناقش تاني عذاب القبر العمى؟ فضل الصحابة وكذا خلاص نحب الصحابة تكون محبوب دين وإيمان وإحسان. هاجي أقول إن ممكن معاوية ضل وانحرف وسفيان ومشورة سيد قطب وحسان اللي بيصنع عليه وحوني اللي بيصنع عليه وبرامي، لا 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 انتهى. دي اسمها أصول. أعطوك ماذا؟ نقط الزير. مش عارف تعرف نقط الزير ولا تعرفوش؟ تعرفون انتوا نقط الزير؟ عارفين الزير اللي بيشرب منه؟ عارفين الزير بيشرب منه؟ الزير هذا اللي بيسموه انتوا عندكم الفخار هذا والزير. طيب ما انت بتبصوا لي كده وانا كان انا من سنغافوره ولا حاجه؟ نعم. طب اللي احنا بناخد منه بيسموه انتوا ايه؟ رشح او نقط. النقطه بتنزل هذه دي الخلاصه صح؟ تشربش انت من فوق، بتشرب انت من تحت. هذا النقص، هذا نقص الزير. فاللي اعطانا السلف هي اسمه ايه؟ رشح الزير. اسمه رشح الزير هذا يعني الخلاصه اللي بيعدي لك مفلتر، ده فلتر طبيعي. فالسلف اعطونا هذه القواعد. نم نم وفي جيبك قصور السلطان محمد، هتلاقيه ب 5 جنيه يا ابني، بتبيعه بكام؟ ب 10 جنيه 10 جنيه الهدايه اهي، خد الهدايه ب 10 جنيه وامشي عليها. دي مسلمات. ايه اللي يوديني ميدان وايه اللي يوديني ماشيين ورا احزاب وايه اللي يوديني ورا اللحه والثياب القصيره اللي بتجروا بينا كل يوم بتجروا بينا؟ لا، عندك اصول السنه احمد واضحه جدا 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 تريحك من النظر في هذا. انما تقول بلغوا عني ولو ايه وكان المساله سهله، الايه دي سهله، الايه دي محكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده وخاصه وعامه ونسخه ومنسوخه وظاهر ونص مفهوم منطوق. رايح فين يا حبيبي؟ رايح فين؟ بارك الله فيك. رايح فين؟ رايح فين؟ رايح فين؟ ده لغم، هذا لغم. لابد ان تتعلم وان تتربى. لكن انت قد تكون رتبتك اسال عن الايه وليس بلغ الايه. في واحد رتبته بلغ الايه، وفي واحد رتبته اسال عن الايه. جميع هؤلاء رتبتهم يجلس ويثني الركب ويسأل عن الآية إن كان صادقا. يسأل عن الآية، ده رتبته أن يسأل وليس رتبته أن يعلم، وإلا علم فضلل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا غير علم فضلوا واضلوا، فضلوا واضلوا. ولهذا لما ابن عباس ناقش الخوارج قال لهم ماذا؟ لقد جئتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم احد منهم. ما فيكم احد من الصحابه. تريدون الفهم؟ روحوا للصحابه. تريدون الدين؟ روحوا للصحابه. تريدون البصيره؟ روحوا للصحابه. تريدون الفرقان؟ ذهبوا إلى الصحابة. أما أنتم ليس فيكم صحابي، فكيف تكون على الهداية؟ انظر إلى الميادين كلها في العالم الإسلامي، ما في معالم. إذا على الغواية، على الغواية. الميدان اللي ما في عالم، المكان اللي ما في عالم، المسلك اللي ما يرقصه عالم، ضلالة. عرفتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى كلمة بلغوا عني ولا آية ليست سهلة. فمن الناس من رتبته أن يبلغ الآية، ومن الناس من رتبته أن يسأل عن الآية. ولهذا قال، طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. على ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، قليل المنسوخ في الكتاب والسنة قليل، والمحكم كثير. يقال هذه الآية منسوخة، هذه الآية محكمة، يعني غير منسوخة. فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. والنسخ في القرآن والسنة قد ينسخ اللفظ والحكم، وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. هذه أقسام النسخ. فالنسخ قد ينسخ اللفظ والحكم، وقد ينسخ اللفظ دون الحكم، وقد ينسخ الحكم دون اللفظ. عندنا آية الرجل هذه منسوخة ماذا؟ منسوخة اللفظ، لكن باقية الحكم، باقية الحكم لكنها منسوخة اللفظ. نسخ لفظها: الزانية والزاني فاجلدوا الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة نكلا من الله، هذه نسخت وبقي حكمها، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى أمكن الجمع بين نصين وجب حمل كل منهما على حال، إذا أمكن الجمع بين النصين جمع بينهما ويحمل هذا على حال وهذا على حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، هذا في ظاهره نفي العدوى. وقال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا ظاهره حصول العدوى، النبي يقول لا عدوى وفي نفس الوقت يقول فر من المجذوم، هذا إشارة إلى العدوى. فكيف نجمع بينهما؟ هل نقول أحدهما نسخ الآخر؟ العلماء جمعوا بينهما بأن العدوى المنفية لا عدوى، إنما النفي فيها محمول على ماذا؟ على اعتقاد الجاهلية، فإنهم كانوا يعتقدون أن العدوى تؤثر بنفسه بدون إذن الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أي على ما يعتقده أهل الجاهلية. طيب، وفر من المجذوم إثبات إلى أن العدوى سبب، المرض هذا سبب في العدوى سبب، لكن قد يحصل العدوى وقد لا تحصل، فلهذا لما قال فر يعني خذ بالأسباب، ولما قال لا عدوى يعني تؤثر بنفسها. نعم في عدوى لكن ليست تؤثر بنفسها، إنما بإذن الله سبحانه وتعالى، فيكون النفي هنا لا عدوى على محمل، ويكون إثبات العدوى على محمل آخر، لهذا لا يتعارض النصان. فإذا أمكن في النصين حمل أحدهما على الآخر نقول بإيه؟ نقول به ويحمل وهذا على حال، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشرع. يعني حينما أقول هذا النص منسوخ لابد أن يكون عندي الدليل فعلا أن هذا النص منسوخ، إما بالتصريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى هذا تصريح بالنسخ، كنت نهيتكم عن زيارة فزوروه، يبقى إذن هذا نسخ السابق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعرف بالتاريخ، النص هذا كان موجودا ثم جاء بعد ذلك نص آخر بعده فنسخ ورفع الحكم، فيعرف بالماذا؟ فيعرف بالتاريخ أو بالإجماع. قال: ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى المناسب، فيكون متأخر ناسخا للمتقدم، يحمل إما على النص يأتي بالتصريح بالنسخ، أو المتقدم ماذا ينسخ المتأخر ينسخ المتقدم إذا ما أمكن الجمع بينهما. ولهذا لا نلجأ إلى القول بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. طيب، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. إذن إما نعرف الناسخ والمنسوخ، إما أنه إذا تعارض النصان ونجمع بينهما، أو لا نستطيع الجمع بينهما فننظر إلى المتأخر فنقول هذا ينسخ المتقدم. فإذا تعذر معرفة المتقدم والمتأخر نلجأ إلى ماذا؟ نلجأ إلى ترجيحات أخرى بحسب قواعد الترجيح التي يذكرها أهل العلم. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي تنبني على هذا الأصل. عندي قول النبي قال قولا ثم النبي فعل فعلا خلاف القول، فهنا يقول رحمه الله تعالى: إذا تعارض قدمنا القول على الفعل لاحتمال أن يكون هناك خصوصية في الفعل، نقول ليس هذا على إطلاق. إذا تعارض القول والفعل والفعل سنة نلجأ أيضا ننظر ناسخ ومنسوخ، ننظر إلى قواعد جمع، إلا إذا دل الدليل على أن هذا ينسخ أو أن الفعل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دل دليل على الخصوصية نقول به، وإلا فالأصل عدم الخصوصية. الله عز وجل قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا هبة المرأة نفسها إلى الرجل هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فانخطف لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فلا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع حرائق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاز له الجمع بأكثر من ذلك من الحرائر. إذن الأصل عدم ماذا؟ الخصوصية. لكن إذا دل دليل على الخصوصية قلنا به، ما دل دليل على الخصوصية يبقى إذن هنا ننظر إلى قاعدة من قواعد الجمع. مثلا النبي قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الإبل قال توضأ، لما سئل عن لحوم الغنم قال توضأ إن شئت. طيب هذا من قوله، هذا من قول. طيب من فعله، قال الصحابة كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فبعضهم قال وهم الجمهور جمهور الفقهاء يعني الفقهاء الثلاثة قالوا ماذا؟ قالوا بأن لحم أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. ليه؟ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. الحنابلة يرون ماذا؟ يرون أن الأمر هنا ليس منسوخا، بل ترك الوضوء مما مست النار هذا عام في كل لحم إلا لحم الإبل، فإن الدليل ضل على اختصاصه، فيكون هذا من باب الخاص وليس من باب النسخ. ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الأمر بأكل بالوضوء من أكل لحم الجزور. ليه؟ لأنه يمكن أن نجمع فنحمل اللحم على عموم اللحم إلا لحم الإبل فإننا نتوضأ منه. يبقى إذن الأصل ماذا؟ الأصل أن إحنا الفعل والقول زي القول والقول زي الفعل والفعل، ننظر إلى الترجيح، إنما بإطلاق نقدم القول على الفعل ليس بصحيح، لكن ننظر في مسألة القول والفعل. إن أمكن الجمع جمعنا، وإذا ما أمكن الجمع نلجأ إلى الترجيح بأي لون من ألوان المرجحات، لعل الفعل يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم نقول بتخصيص أو لا. نعم، لكن سؤال، هل يمكن أن يتعارض نصان في الشريعة من كل وجه ولا يمكن جمع بينهما ولم يكن أحدهما ينسخ الآخر؟ هذا مستحيل، لأن الشريعة لا تتعارض، والله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن يكون تعارض في النصوص أبدا، لكن هذا فيما يظهر لك أنت، ولهذا نعنون فنقول الجمع بين ما ظاهره التعارض، ما نقول الجمع بين النصوص المتعارضة، لأن ما في نصوص متعارضة في الحقيقة، ما في نصوص تعارض، إنما نقول الجمع بين ما ظاهره التعارض، ظاهره التعارض لكن حقيقته ليس فيها التعارض، حقيقته ليس فيها التعارض، إنما هذا فيما يظهر. ولهذا يأتي العلماء يجمعون أو يتضح أن هذا النص ينسخ هذا النص، إنما نصان صحيحان يتعارضان هذا مستحيل، لأن الشارع مشكاة واحد، الشارع مشكاة واحد، ليس هناك تعارض بين النصوص الشرعية. قال وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فصيح أنه الاستحباب، وإن فعل على وجه العادة دل على الإباحة. يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن فعل على وجه يتعبد به اقتدينا به وقلنا هذا مستحب، إن فعل على وجه عادة نقول هذا عاد ولا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأنه فعل على وجه عادة ما نوى به التقرب إلى الله عز وجل. النبي أطال الشعر، طيب عاد، هل أمر بإطالة الشعر؟ لا، لكن أمر بإكرام الشعر. يبقى إذن الذي يفعله النبي على وجه عبادة نتعبد الله عز وجل به، وإلا فعل إباح. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من المدينة إلى لما خرج من المدينة إلى مكة في حجته صلى في أماكن في الطريق، ينزل يصلي، ما تعمد أن يصلي في مكان معين. لما جاء ابن عمر رضي الله عنهما تتبع مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة ما تبعت ابن عمر في هذا، لم تتبعه في هذا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد التعبد بهذا المكان. ولهذا ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى أن عمر لما صلى بالناس يوما فوجد الناس ينصرفون، هذا ينصرف إلى كذا، هذا ينصرف إلى كذا، فقال إلى أين يذهب الناس؟ قالوا هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم والناس تعمد إليها. قال صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه نهى عن ذلك وقال إنما أهلك من كان قبلكم تتبع أثار أنبيه. لكن مثلا تعالى إلى إتيان النبي صلى الله عليه وسلم قباء كل أسبوع، كان النبي يأتيها ويصلي فيه. هنا نقول هذا الفعل من السنة. ليه؟ لأنه ظهر تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كان يأتيه وقال من توضأ في بيته واحسن وضوءه كذا ثم أتى قباء فصلى فيها ركعتين. يبقى إذن هنا دل النبي على ذلك، يبقى ليس كل فعل للنبي نقتدي به، إنما ما فعله النبي جبلة فعله عادة لا نقتدي، إنما ما فعله عبادة نقتدي. النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضب على مائدته. أنا يعني أكثر من أسئلة لأن بالمثال يتضح المقال كما يقال. النبي قدم الضب على المائدة فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، فقالوا كل منه كذا، فقال صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ما أعافه، ما ليس بأرض قوم، مثل جابونا إيه؟ كشك، إحنا ورانا كشك كشك مثل الكشك هذا. هذا أنس يقول يا شيخ ده أنا بأحبه أكثر من اللحم، يا الله للدرجة دي؟ يقول آه ده عندنا مسلمة ده أحسن من اللحم كمان. أنا جربت حاولت بس كده يعني أقترب، صعب، هذا صعب. ليه؟ ليه؟ مش لأني ذوقي أفضل من ذوقكم، لأن هذا لم يكن بأرضنا، ما نعرفه، فلهذا يبقى صعب صعب، إنما هذا بأرضكم نشأتم عليه وكذا، فلهذا مستصاخ، هذا مستصاخ. فالنبي لم يأكل الضب، ليه؟ لم يكن بأرض قوم فأعافه. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه ها فاجتررته فأكلته. خالد بن الوليد اجتررته فأكلته، دليل على أن الفعل ليس محل اقتداء هنا، وإلا ما كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يأكل ماذا؟ الضب. واضح؟ طيب. وما أقره النبي من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقر. والله لو النبي أقر مباحا يبقى مباح، أقر مستحبا يبقى مستحب، أقر كذا فعلى حسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في سنة الإقرار، أي ما فعل بين يديه أو ما فعل في عصره في بلده، فإنه ينسب إلى السنة. تقول أسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، نأخذ من هذا الإباح، لأن لو كان أكل الخيل لا يجوز لنهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنه، لكن هي تقول نحرنا فرسا على عهد رسول الله. جابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، القرآن كان بينزل هم يعزلون، فدل هذا على إباحة العزل، إذا احتاج إليه الإنسان يجوز هذا إباحة العزل. والله أعلم.